بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا أمس ثلاث قواعد متعلقة بأصول الدين وما دعا إليه المرسلون. ما هي القاعدة الأولى؟ تقرير التوحيد في القرآن وأساليب ذلك. الثاني تقرير النبوات خاصة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. الثالث تقرير المعاد والأمور الأخروية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة التاسعة. قال: في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. قال: قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، كما قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله تعالى في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها. ويستفيد الطالب من هذا الطريق ومن هذه الطريقة يستفيد من ذلك كيفية دعوة الناس، ويستنبط الطرق القرآنية في دعوة الناس وخطاب الناس وموعظة الناس، فهي أحسن الطرق. طرق القرآن هي أحسن الطرق، حيث إن قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى، يدخل تحت ذلك أنه يهدي للتي هي أقوى في كيفية الدعوة وكيفية نشر الخير وإقناع الناس. فلا بد من الحكمة في ذلك. قال: فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين. الله تعالى ليس أصدق منه حديثا ولا قيل. فإذا قال: يا أيها الذين آمنوا، فهو حق، خطاب للمؤمنين. ولماذا قال: يا أيها الذين آمنوا في الآيات المدنية أكثر، ويا أيها الناس في الآيات المكية أكثر؟ أي نعم، كان أكثر الخطاب في مكة للناس عامة، فينبغي على الداعي إلى الله في هذا أن يستفيد أنه يخاطب الناس بما هو واقع، بما هو واقع، ولا يتكلف الألفاظ التي ليست بصدق. فيقول: يا أيها الناس، في مقام يجتمع فيه المؤمن وغير المؤمن مثلا، ويقول: يا أيها الذين آمنوا، في مقام الناس فيه الأصل فيهم الإيمان، كان يكون بين مؤمنين مسلمين بالله ورسوله. ولذلك تجد من جماعة التبليغ في خطاب الناس من يتكلف مثلا يا أحبابي، وأحيانا يقول يا أحبابي لمن هم سكارى ولمن هم قطاع صلاة، فلا ينبغي ذلك. فأفضل ما تدعو الناس به يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، أيها الناس. طيب، وفي ذلك دعوة للناس من وجهين إذا خاطبتهم بالإيمان، أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل، فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، هذا بإجماع السلف، نقل ذلك شيخ الإسلام وغيره أن السلف أجمعوا على أن الإيمان يزداد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بل يزيد بالطاعة والعلم بالله. وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وهذا أحدها، حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان إن كنتم مؤمنين، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. والوجه الثاني أنه يدعوهم بقوله، فإذا خاطبهم بالإيمان دل ذلك على أنه يلزمهم، الوجه الثاني أنه يدعوهم بقوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي من أجل المنن، أياما من الله عليهم بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة، والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذه تفصيل هذا الشكر، وهو الانقياد التام لأمره ونهيه. قد ألف في ذلك بعضهم مؤلفا خطابات الله للمؤمنين، جمع فيها هذه النداءات، نداءات الله للمؤمنين، وشرحها. قال: وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة، وأن النعم تقتضي منهم القيام بشكرها، وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان، وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب، وبذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما لغيرهم من العقاب. وهكذا ذكر أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى يجمع غالبا بين الترغيب والترهيب، هذا يفيد الدعي إلى الله سبحانه وتعالى أنه يرغب ويرهب، وإذا ذكر الجنة لا بأس أن يذكر النار، وإذا ذكر الثواب لا بد أن يذكر العقاب لا بأس. وأما ما يعملون دراسات في كيفية الخطب والمحاضرات والدعوة ومنها أنهم يقولون لابد على الداعي أن يفرد الخطبة والمحاضرة والنصيحة في موضوع واحد لا يخرج عنه، هذا خلاف هدي القرآن. مثلا يقولون إذا ذكرت الجنة لا تخرج من موضوع الجنة إلى موضوع النار، وإذا ذكرت النار لا تخرج من موضوع النار إلى موضوع الجنة، هذا خلاف هدي القرآن. فالناس يحتاجون إلى ترغيب وترهيب وإلى طمع وخوف وإلى رغبة ورهبة وإلى رجاء وخوف، والمؤمن لابد عليه أن يكون وسطا في هذا الباب. فهي بلغة تعتبر أن تذكر النعيم والعذاب حتى لا يمني نفسه مثلا ويعمل المعاصي، وحتى وتذكر الثواب من أجل ألا تجعله يزداد خوفه بدون طمع في رحمة الله. أما من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال: وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته الظاهرة والباطنة، وأن يتعبدوا له ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة. فالعبادات كلها تعظيم وتكبير لله، وإجلال وإكرام، وتودد إليه وتقرب منه. وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملاذا ومعاذا ومفزعا إليه في الأمور كلها وإنابة إليه في كل حال، ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه، وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويغره حتى يفوته المنافع والمصالح. من لم يكن الله وليه فالشيطان وليه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فما الجمع بين هاتين الآيتين عند من؟ هذه الآية تقول أن الكافرين لا مولى لهم، وتلك تقول والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. أي أولياؤهم الطاغوت بمعنى أنهم أولياؤهم بباطل، وأن الكافرين لا مولى لهم حق ينفعهم. نفي الولاية الحقة. طيب نكمل من أجل دقيقة لي. طيب قال: ويوقعه في المهالك، وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة، وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام، كقوله: فتكون من الخاسرين، فتكون من الظالمين، ولا تكن من الغافلين. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، إلى غير ذلك من الآيات. والحاصل الخلاصة أن الإنسان يستنبط من القرآن غير ما ذكر المؤلف رحمه الله من أنواع خطابات القرآن، ومن أنواع كذلك إقناع القرآن، و يستفيد من ذلك الداعي إلى الله كيف يخاطب الناس بالترغيب والترهيب، حتى في مجادلة المبطلين يستفيد من القرآن الفائدة العظيمة. والحمد لله رب العالمين.